الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. سعدت بالخير أوقاتكم مستمعي الكرام، هذا نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني، نرحب بكم في هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، راجين لكم أوقات طيبة مع مواد وبرامج هذا اليوم التي نبدأها بنشرة الأخبار التي أعدتها وتقدمها لكم الزميلة رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. طلب رئيس الوزراء من مجلس النواب منح الحكومة 5 مليارات دولار إضافية تكون خارج موازنة عام 2008 لتنفيذ مشاريع استراتيجية.
من هنا جاءت الفكرة بأن نطلب من مجلس النواب بأن يضيف على ميزانية الدولة 5 مليارات، وهذه توضع للمشاريع الاستراتيجية وتفتح عليها اعتمادات لطمأنة الشركات أنها إذا أنجزت وأنتجت كذا بالمئة بإمكانها أن تسحب بشكل أوتوماتيكي.
المالكي قال أيضا في كلمة ألقاها في مجلس النواب إن العمليات العسكرية في مدينة الصدر تظهر أن الحكومة غير طائفية كما يتهمها البعض. في هذه الأثناء عقد ممثلون عن الائتلاف العراقي الموحد وعن التيار الصدري مؤتمرا صحفيا أعلنوا فيه مبادئ الاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف أعمال العنف في مدينة الصدر. نائب رئيس مجلس النواب من الائتلاف العراقي الموحد خالد العطية:
قضت هذه المبادئ والأسس التي اتفق عليها على أن تمكن السلطة التنفيذية والحكومة العراقية بقيام بواجباتها في إنهاء المظاهر المسلحة وتطهير الأماكن المختلفة من العبوات الناسفة وغير ذلك، وفتح المناطق أمام الحركة العادية والطبيعية للمواطنين، وملاحقة المطلوبين والخارجين على القانون.
العطية قال أيضا إن الائتلاف تعهد بمتابعة ما تقوم به الحكومة من إجراءات، كما تقرر أن تشكل الحكومة لجنة للنظر في شكاوى المواطنين في حالة وقوع تجاوزات، وأضاف أنه سيكون في مقدور القوات الحكومية دخول المدينة اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل في أقل تقدير. نقل الشيخ صلاح العبيدي من التيار الصدري عن رجل الدين مقتدى الصدر أن جيش المهدي سيلتزم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم السبت لوقف الاشتباكات في مدينة الصدر. العبيدي قال إن الصدر رحب بالاتفاق وأنه هو الذي خول وفد التيار الصدري شخصيا بالتفاوض حول الاتفاق، وأنه يعتبره اتفاقا رسميا حسب نبأ لوكالة فرانس بريس للأنباء. هذا ورغم دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وقعت اشتباكات في مدينة الصدر اليوم بين ميليشيات والقوات الأمريكية أدت إلى مقتل 3 أشخاص. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الليفتنانت كولونيل ستيفن ستوفر الناطق باسم الجيش الأمريكي أن قوات أمريكية تعرضت إلى هجمات مساء الأحد وصباح الاثنين وأنها ردت عليها. وجهت طائرات تركية ضربات إلى مواقع لمقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي في شمال العراق لليلة الثالثة على التوالي حسب ما نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤولين أتراك اليوم. الضربات وقعت في منطقتين نيروا وريكان في محافظة دهوك. الوكالة نقلت تأكيد حزب العمال الكردستاني وقوع الضربات ليلة أمس، كما نقلت عن جبار ياور الناطق باسم قوات البيشمركة أنها وقعت في مناطق نائية من محافظة دهوك وأنها لم تؤدي إلى وقوع خسائر. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. تحدثت أنباء عن وقوع اشتباكات جديدة في مدينة طرابلس في لبنان اليوم أدت إلى سحب قوات حكومية كانت قد نشرت في المنطقة يوم أمس. يذكر أن موالين للحكومة التي يدعمها الغرب دخلوا في اشتباكات الأسبوع الماضي مع موالين لحزب الله في بيروت وطرابلس، مما أدى إلى سقوط حوالي 50 قتيلا ودفع الجامعة العربية إلى إرسال وفد إلى بيروت. هذا وقد وصل حوالي 200 شخص غادروا لبنان بسبب أعمال العنف، وصلوا إلى نيقوسيا في قبرص اليوم، بينهم السفير السعودي في بيروت حسب نبأ لوكالة فرانس برس للأنباء. ضربت هزة أرضية عنيفة مقاطعة سيشوان في جنوب غرب الصين اليوم وأدت إلى مقتل ما يزيد على 7600 شخص. بلغت قوة الضربة 7.8 على مقياس ريختر. وذكرت وكالة شينخوا الصينية أن 80% من مباني إحدى المناطق وهي منطقة بيشوان انهارت بسبب الهزة. رئيس الصين هو جنتاو أمر ببدء جهود الإغاثة في الحال، بينما توجه رئيس الوزراء وين جياباو إلى المنطقة. وقال في تصريحات نقلتها قنوات تلفزيونية:
أهم شيء هو عدم الإصابة بالذر. أعتقد أننا سنتمكن من احتواء آثار هذه الهزة القوية بفضل ثقة وشجاعة وتوجيه وقيادة حزبنا وحكومتنا المركزية، وبفضل تعاون الناس والقوات المسلحة في إطار جهود مشتركة.
هذا وقد عبر الرئيس الأمريكي جورج بوش عن تعازيه للصين، كما عبر عن استعداد الولايات المتحدة لمد يد العون للمتضررين. استدعت إيران اليوم السفير البريطاني في طهران لتعيب عن احتجاجها على رفع اسم منظمة مجاهدين خلق الإيرانية من اللائحة البريطانية للمنظمات الإرهابية في العالم. نائب وزير الخارجية مهدي صفاري التقى السفير جيفري آدمز ووصف القرار بكونه جاء بدوافع سياسية وأنه غير مقبول. يذكر أن إيران تتهم مجاهدين خلق بالتورط في اغتيال مسؤولين إيرانيين بارزين خلال العقدين الماضيين. يذكر أيضا أن اسم المنظمة ما يزال في لائحتي الولايات المتحدة وأوروبا للمنظمات الإرهابية رغم القرار البريطاني. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء، وفيتكم به من إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعينا الأعزاء، فنتابع محاور الملف العراقي الذي يعده ويقدمه لكم الزميل ناظم ياسين بالاشتراك مع سميرة علي مندي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم: اشتباكات في مدينة الصدر على الرغم من اتفاق وقف النار، والقوات العراقية تواصل حملة تطهير نينوى من القاعدة.
القوات التركية تعاود قصف أهداف داخل الأراضي العراقية.
في الوقت الذي شهدت مدينة الصدر بشرق بغداد اشتباكات متقطعة الاثنين، وواصلت القوات العراقية حملة زئير الأسد التي تستهدف تطهير نينوى من القاعدة، عاود الجيش التركي قصف مواقع لمسلحي حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية. وفي تأكيده وقوع مواجهات في مدينة الصدر في أول أيام تنفيذ اتفاق وقف النار بين الحكومة العراقية والتيار الصدري الذي كان الأحد، صرح الناطق العسكري الأمريكي المقدم ستيفن ستوفر الاثنين بأن 3 أشخاص قتلوا خلال قيام الجنود الأمريكيين بالدفاع عن أنفسهم لدى تعرضهم لثلاثة هجمات متفرقة في مدينة الصدر مساء الأحد وفجر اليوم، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. فيما نقلت وكالة رويترز للأنباء عنه القول إن اتفاق وقف النار لا يغير في الواقع شيئا بالنسبة لنا، مضيفا أنه إذا أطلق أي شخص قذائف هاون أو صواريخ أو زرع عبوة ناسفة بدائية الصنع فسنقتله، على حد تعبير الناطق العسكري الأمريكي. من جهتها أكدت مصادر أمنية عراقية مقتل شخصين على الأقل وإصابة 25 آخرين خلال اشتباكات وقعت في ساعة متأخرة من ليل الأحد وبعد منتصف ليل الأحد الاثنين. ونسب إلى مصدر في الشرطة القول إن قوات عراقية وأمريكية حاولت الدخول إلى مناطق في القسم الشمالي الشرقي من مدينة الصدر لكنها جوبهت بمقاومة من الميليشيا ما أدى لوقوع الاشتباكات. وأشار إلى وقوع أضرار بعدد من المحال التجارية جراء الاشتباكات، وكانت هذه الاشتباكات المستمرة منذ أواخر آذار الماضي بين القوات المشتركة من جهة وعناصر جيش المهدي في مدينة الصدر، أسفرت عن مقتل نحو 1000 شخص وإصابة مئات آخرين بجروح. وأعلن التيار الصدري والحكومة العراقية السبت التوصل إلى اتفاق لوقف النار يقضي بإنهاء مظاهر التسلح وإعادة افتتاح المنافذ الرئيسية المؤدية إلى مدينة الصدر وإيصال المواد الإنسانية للسكان، إضافة إلى السماح للقوات العراقية بالدخول إلى المنطقة واعتقال المطلوبين قضائيا.
واليوم أكد الناطق باسم مكتب الشهيد الصدر الشيخ صلاح العبيدي، أكد في تصريحات أدلى بها إلى إذاعة العراق الحر، أن الطرفين يتواصلان في إطار لجنة مشتركة العمل على تنفيذ نقاط الاتفاق من أجل إنهاء الأزمة.
مقتضى الاتفاق الذي أبرم أن تكون هنالك 4 أيام من وقف إطلاق نار، يتم خلالها إنهاء المظاهر المسلحة، يتم خلالها رفع العوائق والألغام الموجودة أو الأبوات الموجودة، يتم خلالها فتح معابر وطرقات الرئيسية التي أغلقت. يعني ما حصل يوم أمس هو كانت هنالك هجمة على واحد من القطاعات اللي موجودة في مدينة الصدر، فسببت ردود أفعال غير محسوبة. احنا متواصلين في لجنة مشتركة في كيفية إنهاء هذه الأزمة.
وأضاف العبيدي قائلا،
الاتفاقية المفروض أنها ما محددة بوقت، الاتفاقية هي إرساء الأمان وإعادة الأمان إلى مدينة الصدر وإنهاء إراقة الدم هناك، إنهاء هذه المأساة التي تعرض لها المدينة، وكذلك تتطرق الاتفاقية إلى متابعة هذه الضوابط التي أرسيت. واحدة من الفقرات أن تتخذ الحكومة إجراءات قانونية إزاء التجاوزات التي يرتكبها عناصر من الجيش والشرطة أثناء عملهم، وذلك من خلال تشكيل لجنة من قبل السيد رئيس الوزراء لاستقبال الشكاوى ومتابعة التحقيق فيها. هذه من النقاط اللي إحنا ثبتناها، أنه عملية إنهاء هذه أزمة عدم الثقة، هناك أزمة عدم ثقة بالأجهزة الأمنية في تصرفاتها. كيف ممكن هذه تنهي الأزمة؟ طبعا تجاوزات تصدر من الجيش والشرطة، بالمقابل هنالك أطراف مسيئة لربما في الشارع من هنا وهناك، فلكل طرف الحق أن يتصرف ولكن وفق الضوابط.
وفي رده على سؤال يتعلق بالتجاوزات الأمنية التي شهدتها مدينة الصدر على نحو قد يخل بتنفيذ اتفاق وقف النار، قال العبيدي،
مفروض أن هنالك إنهاء للمظاهر المسلحة في مدينة الصدر، طرفين اللي جلسوا لإنهاء هذه الأزمة والتباحث، وتوصلنا إلى 16 نقطة عاليات لحد الآن جادين في إنهاء الأزمة. بل أكثر من ذلك، التصور الأولي أن وجود الخروقات من هنا أو هناك لا يعني إنهاء هذه أو الاتفاق، هذه الاتفاقية على العاليات، لأن حصول الخروقات ممكن، ولا يعني هذا أنه أن نية هذا الطرف اللي موجود لإنهاء الأزمة هي ذاك الطرف إنهاء الأزمة. هذه اللجنة التي تشكل مع الائتلاف في إنهاء هذه الأزمة ولتثبيت مرحلة الأمان والإطمئنان ما بين أبناء المدينة مستمرين في الجلسات، مستمرين في التواصل إن شاء الله.
من إذاعة العراق الحرة تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين وسمير علي مندي، ونبقى في محور العمليات التي تستهدف إحلال الأمن والاستقرار في مناطق البلاد، والتي قالت الحكومة العراقية إن الحملة المسماة زئير الأسد تندرج في إطارها بغية تطهير نينوى من القاعدة. ذكر مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل أن هذه الحملة بدأت بعملية تمشيط لمنازل المدينة بحثا عن مطلوبين. مزيد من التفاصيل في سياق المتابعة الميدانية التالية.
حملات تفتيش ودقيق للمعلومات تشهدها أحياء ومناطق مدينة الموصل في اليوم الثالث على انطلاق خطة الموصل الأمنية زئير الأسد في صولة الحق، التي طبقتها قيادة عمليات نينوى وفرضت بموجبها حظرا شاملا للتجوال في مدينة الموصل والأقضية والنواحي التابعة لها. قائد العمليات الفريق الركن رياض جلال توفيق أعلن أن منع التجوال اقتصر هذا اليوم على المركبات فقط، وسيرفع كليا حال انتهاء واجباته ومهام الخطة الأمنية. شوارع الموصل بدت شبه خالية نتيجة حظر التجوال، وأغلقت محلها وغابت عنها حركة المركبات كليا عدا عجلات القوات الأمنية والإسعاف الفوري، فيما شك المواطنون من استمرار حظر التجوال المفاجئ الذي طبق قبل أن يتخذوا التدابير اللازمة وفي مقدمتها توفير الغذاء اليومي والأدوية وغيرها، ما حدا ببعض منظمات المجتمع المدني ومنها الهلال الأحمر العراقي إلى توزيع مساعدات غذائية لمن يشكو نقصا، خاصة طلبة الأقسام الداخلية في جامعة الموصل. بعض الصحفيين والإعلاميين المحليين في مدينة الموصل أكد أن هناك تعتيما على سير العمليات العسكرية والخطط الأمنية في الموصل بشكل لا يمكن معه إجراء التغطية اللازمة التي زاد من صعوبتها حظر التجوال المستمر. إذاعة العراق الحر، الموصل.
من جهته أكد عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة نينوى عز الدين الدولة في مقابلة مع إذاعة العراق الحر، أكد أهمية أن تنفذ الحكومة العراقية حملة زئير الأسد بالشكل الذي يضمن احترام حقوق الإنسان، مضيفا القول:
طلبنا من القيادات العسكرية ومن السيد وزير الدفاع ورئيس الوزراء أن تكون هذه العمليات نوعية استخباراتية لتنتقي أهداف محددة متفق عليها، على أن يصار إلى احترام حقوق المدنيين واحترام حقوق الإنسان، وعلى أن لا يصار إلى التوسع في العمليات إلى الدرجة التي تخترق حقوق الإنسان وتتعدى على الحقوق المدنية. نعم، لا زلنا نتخوف، لأن هل هناك حساسية من تواجد القوات الكردية في الموصل؟ أصبح هناك اتفاق أن إذا كانت هناك قوات كردية خارج الإقليم فهي تصنف من الميليشيات، وبالتالي نحن لسنا مع تواجد هذه القوات ولا مع اشتراك هذه القوات في هذه العملية لوجود حساسية من هذه المسألة في مدينة الموصل.
وأضاف النائب الدولة أنه طالما أن الحملة تحترم كرامة أهل الموصل وتتعاون معهم فإنها سوف تلقى كل الدعم والتأييد من سكان المدينة بحسب تعبيره.
العملية ليست خافية، لأنه أصبح هناك فترة للإعداد، بل وصل قبل يومين أن قائد العمليات قال نحن بانتظار المنازلة وكي من هذا القبيل. نحن التقينا مع معالي وزير الدفاع، طالبنا أن يكون لضباط الموصل دور في هذه العملية، وطالبنا أن يكون هناك قبول لهذا التطوع، مو هذا. وبالتالي فالمسألة يعني هذه تأتي في خانة إشراك أهل الموصل في هذه العمليات، لأنهم هناك ضباط أكفاء أبناء المدينة يفترض أن يكون لهم دور، وأن هناك مجموعة كبيرة من ضباط ومراتب الموصل تقدموا للتطوع ما يزيد على 12-13 ألف. طالما أن العمليات تحترم كرامة أهل الموصل وتتعاون مع أهل الموصل، فبكل تأكيد كل العملية أيضا سوف تلقى الدعم والتأييد من قبل أهل الموصل.
وفي تصريحات خاصة لإذاعة العراق الحر، أوضح الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية عبد الكريم خلف أن قوات عراقية من الكوت وبابل وبغداد تشارك في تنفيذ حملة زئير الأسد لكونها مدربة على القتال الخاص والمعارك في المدن.
احنا استخدمنا قوات من الكوت ومن بابل ومن بغداد، هي قوات خاصة مدربة على القتالات الخاصة وقتالات المدن. هذه تؤدي واجباتها أصلاً، يعني احنا كل المحافظات حضرنا لها، واي نشاط في اي محافظة يطلب حضور هذه القوات تحضر وزارة الداخلية باستمرار، وهذا جزء من مهمة وزارة الداخلية في حفظ الأمن ومهازمة القيادات المحافظات ومنها قيادة شرطة المنصب.
وأشار خلف إلى أن الحملة تتضمن القيام بما وصفها بعمليات استباقية، إضافة إلى استخدام قوات تم استخدامها من الأنبار وصلاح الدين بهدف ضبط الحدود، مضيفا القول:
استحضارات مكثفة تجري واستعدادات كبيرة تجري، أيضا هناك عمليات استباقية تقوم بها قوات وزارة الداخلية في كثير من مناطق نينوى، وأيضا قمنا بضبط الحدود قوات إضافية استخدمت من الأنبار ومن صلاح الدين في غرض تأمين مناطق الحدود من المثلث العراقي السوري تركيا باتجاه الجنوب. وهذا الموضوع جزء من مهازمة القوات وتأمين بعض الأمور التي تجعل من العملية تسير بشكل أسرع، ومنها أيضا قيام المحافظات وقوات وزارة الداخلية في الأنبار وصلاح الدين بهجمات على أهداف مهمة شمال هذه المناطق وجنوب الموصل. وأيضا يعني كان هناك توجيهات مع الوزير للمحافظات المحيطة بنينوى اللي هم أربيل وتروس، لأن يضبطون الأخوة في حرس الإقليم الحدود محافظة نينوى. هذه إجراءات كلها خلال وزارة الداخلية لغرض أن يكون الاستعداد عالي لتطبيق عملية الموصل.
أخيرا وفي محور الشؤون العسكرية، شهدت المنطقة القريبة من الحدود مع تركيا قصفا متجددا نفذه الطيران الحرب التركي على مواقع يشتبه أنها لمسلحي حزب العمال الكردستاني.
وفي تصريحات خاصة لإذاعة العراق الحر، أكد الناطق باسم قوات البيشمركة الكردية جبار ياور، أكد أن القصف التركي ألحق أضرارا مادية دون أن يسفر عن وقوع خسائر في الأرواح. وأضاف ياور قائلا:
قامت المدفعية التركية وأيضا الطائرات بقصف بعض المناطق الحدودية المحاذية، خاصة لمنطقة السندي العائدة لزاخو، وأيضا لمنطقة ناحية بيرلوك العائدة لقضاء العمادية، وأيضا بعض المناطق في المثلث الحدودي في خواكرك العائدة لقضاء سيدكان، وحسب المصادر في المنطقة. ولحد لا توجد أي خسائر بشرية، ولكن حتما هناك خسائر مادية بالنسبة للمراعي والبساتين الموجودة في هذه المناطق. وأيضا هذا القصف يؤدي إلى هجرة السكان المدنيين، وخاصة التي قراهم قريبة من الحدود، والتي خوفا من هذا القصف.
وفي المتابعة التالية التي وفانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في دهوك عبد الخالق سلطان، نستمع إلى أحد سكان القرى الحدودية الذي أكد أن العمليات العسكرية التركية الأخيرة ألحقت أضرارا مادية بالزراعة والماشية.
تسبب القصف الذي قامت به القوات التركية للقرى الواقعة على الحدود العراقية التركية بهلع المواطنين، وزادت من مخاوفهم الأمر الذي أثر على حياتهم المعيشية هناك، حيث باتوا يخشون الذهاب إلى مزارعهم المتواجدة في مناطق قريبة من القصف. وظهر تأثير القصف واضحا على الرعيان الذين يتوجهون في مثل هذا الوقت من السنة إلى المناطق الشمالية والقرى الحدودية بقصد الوصول إلى مناطق تتوفر فيها الأعشاب. فهذا دلسوز ريكاني أحد المواطنين الذين تضرروا من جراء عمليات القصف الذي جرى يقول:
نحن تعرضنا في الأيام السابقة إلى قصف من قبل قوات تركيا، وتضررنا من هذا القصف، ولا نستطيع رعي أغنامنا في هذه المناطق، خاصة إنها مناطق معروفة بمراعي جيدة، خاصة إننا نواجهنا في هذه السنة من شحة المراعي بسبب عدم هطول الأمطار في هذا الموسم.
جدير ذكره أن القوات التركية قامت بقصف مكثف في بعض القرى الحدودية التابعة لقضاء العمادية خلال اليومين الماضيين، وذلك بهدف ضرب معاقل لحزب العمال الكردستاني، أسفرت عن مقتل العديد من عناصر حزب العمال، وذلك بحسب البيانات التي أصدرتها الجهات العسكرية في تركيا. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، قرر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم في القاهرة إرسال وفد من 7 وزراء إلى لبنان لبذل الجهد في إنهاء الأزمة اللبنانية. أحمد رجب ينقل التفاصيل في تقريره من القاهرة.
اختتم وزراء الخارجية العرب اجتماعهم الاستثنائي حول لبنان في ساعة متأخرة من مساء الأحد، وقرروا تشكيل لجنة من 7 وزراء خارجية عرب تقوم بزيارة إلى لبنان في أقرب وقت ممكن، حسبما صرح بذلك للصحفيين وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري.
لا سوف يذهب وفد وزاري عربي من 7 دول عربية إلى بيروت في أقرب فرصة ممكنة.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أن الوضع الخطير القائم في بيروت وجهات أخرى في لبنان كان موضع نقاش طويل ومتعمق في اجتماع وزراء الخارجية العرب. الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى اعتبر أن التحول للأزمة اللبنانية من أزمة سياسية إلى عسكرية سيكون له انعكاساته السلبية على المنطقة كلها.
بالنسبة الوضع الخطير القائم في بيروت وجهات أخرى في لبنان، أن في رغبة جماعية في ضرورة العمل على الخروج من هذه الأزمة، إخراج لبنان نفسه من هذه الأزمة اللي انتقلت من أزمة سياسية إلى أزمة أمنية وإلى موقف أصبح يتحمل بالكثير من الاحتمالات الخطيرة على لبنان وربما على المنطقة أيضا.
وقد أكد وزراء الخارجية العرب رفضهم الكامل لما وصلت إليه التطورات في الأيام الأخيرة في لبنان، ورفض مجلس الوزراء استخدام العنف المسلح لتحقيق أهداف سياسية خارج إطار الشرعية الدستورية. أعلن ذلك في ختام المؤتمر الوزاري وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف.
وأكد المجلس على ضرورة تنفيذ المبادرة العربية بآلية تساعد في التنفيذ، وأيضا كما قرر المجلس أن الحوار اللبناني يستمر في دولة قطر التي عرضت على المجلس إعادة هذا الحوار.
تتضارب الأنباء حول موعد زيارة اللجنة الوزارية العربية إلى بيروت، لكن الأمانة العامة للجامعة العربية تقول إن موعدها سيتحدد في أقرب وقت ممكن. والتساؤل الذي يطرحه المراقبون هنا في القاهرة، هل سيتمكن وزراء الخارجية العرب من الوصول بلبنان إلى حل للأزمة السياسية التي تكمن خطورتها في أن تتحول إلى أزمة أمنية حسب تعبير الأمين العام لجامعة الدول العربية؟ أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمح، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
مستمعي الأعزاء، يواجه بعض المواطنين ممن تضرروا في عهد النظام السابق ارتباكا في توصيف حالتهم ضمن فئة المفصولين السياسيين، فالبعض تعرض لأحكام قضائية بصفة جنائية وليست سياسية، والبعض الآخر لم تحتسب له سنوات الخدمة العسكرية. عماد جاسم التقى أحدهم على أبواب لجنة تقصي الحقائق للمفصولين السياسيين في مجلس الوزراء، والذي قال:
مفصولين سياسيين الآن المشكلة الموجودة أنه اللجان المركزية في الوزارات تعتمد معايير قانونية ووطنية بعد أن تدرس حيثيات كل قضية وتنطي بها موقف، وأعادة الكثيرين على هالمعيار هذا على أساس. إلا أن المفاجأة أنه لجنة التحقق في أمانة عامة مجلس الوزراء اعتمدت نفس معايير محكمة الثورة الملاة، أي أن القرارات اللي صادرة من محكمة الثورة وفق مواد الحكومة القانونية اعتمدتها كما هي دون أن تأخذ بنظر الاعتبار الباعث السياسي، الأسباب الموجبة للعمل الموجود، وإنما الاعتماد فقط على مادة الحكم. مادة الحكم في زمن النظام السابق كان دائما وباستمرار يطعن بالسياسيين وينفي وجود سجناء سياسيين في سجونه كون أنه يحيلهم وفق مواد عادية، بالرغم من وجود إشارة صريحة في قرار التجريم أنهم ينتمون إلى أحزاب سياسية وطنية.
طيب حضرتك عدت للخدمة؟
أنا عدت للخدمة
إلى وزارة
الاتصالات، والوزارة قيمت هذا الموقف بشكل صحيح وانطتني حقي بالكامل. الا المفاجاه انه من الامانه العامه للوزراء في لجنه تحقق اعاده الموصولين اعتمدوا على ماده الحكم ولم يعتمدوا على الباعث السياسي المدون صراحه في قرار التشريع.
وعادوا فصلك من
جديد؟ عادوا الان رفضوا شمولي بالقانون رقم 24 لسنه 2005، وهذا يعني حرماني من كل الحقوق اللي جاء بها القانون، وهذا مساله مخالفه باستمرار هكذا نهج اعتماد نفس معايير النظام السابق، بمعنى احنا لازلنا نعيش نفس الفتره ونفس الكيل بنفس المكيال، وهذا مساله مرفوض. اذا ما حصل اي تغيير في هذا الوقت العراق الجديد، هذا يجب ان يعاد النظر به لكل المسؤولين السياسيين.
اما السيد سلام النقشبندي يؤكد انه فصل من الوظيفه لاسباب سياسيه، ومنذ اعوام يحاول العوده الى الوظيفه طارقا كل الابواب، وهو ياتي الى استعلامات مجلس الوزراء منذ 10 ايام بشكل شبه يومي دون ان يحظى بمقابله اي شخص.
كنت موظف في اختبارات الإنشائية سنة 92 من الشهر العاشر، وأجبرت على ترك العمل بعد مرور أكثر من سنة ونص. عينت وكتب في قرار التعيين يعين بميم مدقق وتضاف له خدمة العسيرية في حينها البالغة 9 سنوات و7 أشهر وكذا 21 يوم، يعني عندي خدمة إضافة لسنة ونص يصير أكثر من 10 سنوات. هسه بعد صدور قرار جديد يعني قدمت للإعادة للخدمة. نعم كنت موصولا سياسيا وأجبرت على ترك العمل كون لأن أقاربنا من أساسا من مسقط والدي من حلبشه، في حين قالوا لنا اقاربكم كلهم عصات وكلهم شو اسمه شلون تريدوا توظفون؟ لم انتمي للحزب البعث.
طيب عدت بعد 2004؟
لم يتم اعادتي الى 2004، ولحد الان قدمت اعتراض لرئاسه الوزراء ولم يتم اعادتي.
هل راجعت هذه اللجنه الان في امانه مجلس الوزراء؟
راجعنا، ما حصلنا كل شيء من عندهم ولا قدرنا نشوفهم ولا كل شيء نعرف، لان من الباب ياخذون شو اسمه كل شيء ما يقولوا لك، فالحين طيب. قضيه معلقه.
كانت المعاملات عن طريق الوزارات المعنيه، هل ذهبت الى وزارتك المعنيه؟
ذهبت للوزاره يقولون انت ما مشمول، رغم انه اكثر من 10 سنوات مجموع الخدمه عندي وبكل أوراق ومستندات.
هل وجهتم لرئاسة الوزراء يعني التماس شيء من القبيل؟
لا، بس نشرنا قبل أكثر من 6 شهور في جريدة الصباح نداء وهم ما حد جاوب عليه.
طيب أكو أيضا منظمات وجمعيات سجناء السياسيين، وأيضا أكو جمعية للمفصولين السياسيين.
المفصولين السياسيين شو ما مفتح لنا ما قدر نتصل بها، بس أكو مال سجناء السياسيين. المشكلة أنه سجناء السياسيين دون مقتبس. أنا حقيقة يعني ما أكذب ما عندي مقتبس ولا شريط مزيون، بس أكو أعرف هواي ناس يعني كانوا سجناء سياسيين ولكن لا يمتلكون مقتبسات، وحتى عندهم مقتبسات، بعض الناس عندهم مقتبسات بس في الحد الآن لم يأخذوا حقوقهم، لأن أكو روح القانون اللي صدر من أجله لم يتم تنفيذه بشكل صحيح. القانون شيء والتعليمات والتنفيذ شيء آخر. تحملوا المصائب، تحملوا الويلات، حوربوا في أرزاقهم، حوربوا في أكمال دراستهم العليا، حوربوا كل شيء. حاليا هذا كله ماذا حصله؟
حاولنا مقابلة مسؤول أو موظف من لجنة تقصي الحقائق في مجلس الوزراء لمعرفة آليات عمل اللجنة، فقوبلنا بالرفض، مبررين ذلك بتعليمات اللجنة التي تؤكد على سرية العمل والإجراءات وحتى سرية أعضاء اللجنة. وظلت استفسارات المفصولين السياسيين بلا إجابة، وقد يطول انتظار المواطنين في استعلامات مجلس الوزراء دون أن يحصلوا على أجوبة أو حلول لمعاناتهم. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي، يرى البعض أن الإنسان يقضي جزءا كبيرا من حياته على مقاعد الدراسة، ويميل أصحاب هذا الرأي إلى تقليص عدد سنوات الدراسة، بينما يرى مسؤول في مديرية تربية كربلاء أن استكمال الدراسة ضمن الفترة التقليدية يساهم في نضج الطالب وتأهيله اجتماعيا ومهنيا. بين هذين الرأيين تنقل مايكروفون إذاعة العراق الحر في كربلاء وابتدأ بهذا المواطن.
نعم، نؤيد تقليل فترة الدراسة وخاصة المرحلة الابتدائية. احنا هسه بالعراق عندنا عمر 6 سنوات يدخل ابتدائية، انا افضل ان يكون اقل من هذا العمر، ولو فرضا يكون 5 سنوات يدخل العمر. الدراسة الابتدائية لو تقل 6 سنوات رأيي انه تكون 5 سنوات بدل 6 سنوات، وهذا رح يقللنا من فترة الدراسة، وبهذا رح يزيدنا من نشاط وفعالية طالب عند التعيين أو استلام مسؤولية.
يمكن لوزارة التربية لو درست الموضوع بشكل جدي أن تكثف المنهج وتلغي بعض الصفوف الدراسية من المرحلتين الابتدائية والإعدادية على الأقل بحسب بعض المعلمين، سيما أن هناك بعض المواد الدراسية المفروضة على التلاميذ هي زائدة وفقا لاعتبارات الفائدة العلمية وحتى الاعتبارات الامتحانية، لأنها غير مطلوبة في الامتحانات الوزارية كمادة الزراعة مثلا. هذا المدرس فاضل عباس.
نعم، نؤيد الغاء بعض الصفوف، كمثلا الغاء الصف الرابع او الصف السادس. مثلا نجي الغاء الصف السادس، من نلغي الصف السادس عندنا الرابع يصير علمي ادبي، الخامس هو يصير المرحله الحاسمه او مرحله الخروج من مرحله الاعداديه او الثانويه بالنسبه للطالب، وهاي تؤدي الى حصول الطالب على سنه زياده من عمره لكي يكون يعيش او يشوف حياته. بس ما يقدر مثل ما تقول يقضي أكثر حياته بالدراسة. وأكو بعض المناهج زايدة يعني وما لها أي فائدة، الطالب حتى ما يستفاد منها. يعني مادة الزراعة يدرسها بالصف الرابع أي بس ما يبقى وياه الخامس والسادس، رغم إنه مادة الزراعة مثلا ما دخلها بالوزارة بس هي مادة زايدة وما يستفاد منها الطالب أي شيء.
بعض المسؤولين في مديرية التربية في كربلاء اعترضوا على فكرة تقليص السنوات الدراسية انطلاقا من أن الهدف من الدراسة ليس الوظيفة، وهو بخلاف ما يطمح إليه الطلبة الذين يسعى كلهم تقريبا لإكمال دراسته بغية الدخول في المرحلة العملية من حياته لحصاد ما زرعه خلال سنوات طويلة. هذا جواد مهدي مدير التعليم العام في كربلاء.
نعم، يمكن أن نقول أنه هذه الفترة الطويلة من حياته بها شيء من التلف أو عدم الإنتاج وما إلى ذلك، لكن النظرة هذه في تقديري غير صحيحة. والنظرة الأصح هي أن يعد الطالب بعقلية ناضجة مدركة مثقفة، يجب أن تكون هذه هي الغاية الأساسية من الدراسة. الغاية لا تكون أننا نعد موظفين يتخرجون من الجامعات كي نستعجل في تخرجهم ونعدهم إلى الوظائف، لا، العكس هو صحيح. إنما ينبغي أن نسير بتوئدة وتركيز وتكثيف المواد لكي يخرج الطالب من الجامعة وهو ناضج عقليا، ناضج فكريا، ثقافيا.
بالتأكيد هناك أكثر من طريقة لإعادة ترتيب المنهج العلمي لجعل الطالب المتخرج ناضجا علميا وفكريا، هذا مع ملاحظة أن مقولة الطلبة المتخرجين وفقا للمنهج الدراسي والسنوات الدراسية الحاليين هم ناضجون فكريا وعلميا مسألة بحاجة إلى وقفة. وهذا الأستاذ محمد علوان رضا.
احنا اختصاصي حاسبات، مدرس اختصاص حاسبات، بالنسبة للحاسبات شيء حديث وموضوع جديد، فلازم نتطور بالدراسة بالنسبة نقدمها للطالب. مثلا على سبيل المثال ندرس نظام الوورد، برنامج الوورد، وندرس نظام الباكسكال. بالنسبة للمتوسطة يدرسون نظام البيسك. البيسك هسه حاليا معروف نظام بالعالم كله ساقط هذا النظام، لو يطورون مثلا يدخلون الباسكال يدخلون مثلا المتوسطة يطورون الأكسس مثلا والأكسل وفجوة الباسكال يدخلوا للدراسات الإعدادية، فهم يعتبر دراسة متطورة، هم الطالب يمن يطلع استفاد من هذا.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معكم وهذه الأغنية للفرقة البصرية.
يتغنى القمر، يردي بدر وشاطي، نخل بي على النار.
خضرا يا أميرة والنخل فرحي وفستاوي ونوى ديت ديرتنا ويدو كلها نبوة
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كما تعهدنا سنخصص هذه الحلقة والقادمة لسرد محطات قراءة المقام مع صديق الملاية.
Yeah. أعطاني صديق الملاية أغنية محمد. محمد بويا محمد، محمد خويا، زماني صابني ورماني، وبالحشا يلهب نار والقلب ذايب، وبشينا بين الناس وصرنا عجايب. تهوى برضينا بيك طعنا غرامك، هسه بخلت يا حيف حتى في سلامك. أنا الذي تنميت مسجون الوداد، وانت الزعل شمدو ما ينقضي عاد. الواشي حن علي من سمع وني، وانت يا نور العين خيب الظني. ايضا قل لي وين رايح، قل لي وين رايح بابا، قل لي وين رايح يا الماخذ روحي وياك، قل لي وين رايح قلبي خلص يا هواي من كثر همك، روحي تسيل والذوب من ذكر اسمك، جرحي ابد ما يطيب الا بوصالك، ميت ترى من زمان لو ما خيالك، انت امير الحب واحنا عبيدك، احنا العمر نفداك كلنا نريدك.
Oh, man.
أخرى وكان اسمها الجار. الجار بو يجار والغادي منه لبشي وشي من الدار. ما كنت أدري هيش تشفيني تالي. واللي شفاني بهالحال ون وبشالي. يا ربي يا معبود صخ لي قلبه. إيه ربي. بلشان يمر ويشوف حال اللي يحبه. سوي فضل في اليوم. سلم علي. بلشان دوه عندك يعني العلة اللي بيه. هذا ما قصدته يعني في عناية.
مستمعي الكرام كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
هذه إذاعة العراق الحرة. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحرة عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.